إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون إن من أبرز الصفات السلوكية للطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق أنهم أعلم الناس بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وهم أحرص الناس على تبليغه وعلى دعوة الناس إليه وهم أكثر الناس اجتهادا فيه علما وتعليما اجتهادا فيه نشرا وتبليغا وهم أعرف الناس بمراتبه ميزوا بين نافعه وضاره فأقبلوا على النافع منه إقبالا عجيبا وأعرضوا عن ضاره وحذروا الأمة من شره فكانوا خير الناس وأحرص الناس في هذا الباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مبينا هذه الميزة وهذه الخاصية التي تميز بها هؤلاء قال وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة يعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهم عليهم رحمة الله أئمة الهدى الذين استقاموا على هذا النهج القويم الذي أخذوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين. فهو أعلم الخلق بالحق على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله. وهو مع هذا كله أرحم الخلق بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي وصفه ربه جل في علاه وزكاه وأثنى عليه ثناء عطرا فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. على ما لقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذية العظيمة من قومه، قابل كل هذا بصبر عظيم، ثم بصفح جميل على من أساء إليه. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف نبيها وحبيبها كما جاء في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط، وقد أوذي في الله إيذاء شديدا. وقابل هذا كله بالدعاء لمن آذاه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخبره لما رجع من الطائف بعد أن أوذي فيها الإيذاء الشديد: نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال: فخير نبينا عليه الصلاة والسلام: لو شئت لأمرته فيطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، أن يخرج من أصلاب هؤلاء الذين آذوه من يعبد الله تبارك وتعالى. فاستجاب الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأسلم الثقيف وخرج منها من خرج من الصحابة والأئمة الأعلام ببركة دعاء سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المنهج هو الذي سار عليه، كما قال شيخ الإسلام: أئمة هذه الأمة، أئمة هذه الأمة وعلماؤها. فهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، الإمام المبجل أبو عبد الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما وقع له من المحنة الشديدة والامتحان العظيم في مسألة خلق القرآن، فصبر على ما كان يعتقده من الحق، بل صدع بالحق في تلك الفتنة، وثبته الله جل وعلا ثباتا عظيما. أوذي لأجل ذلك، أوذي بالضرب والسجن، وسيق بالسلاسل عليه رحمة الله. وفي نهاية أمره يقول رحمة الله جل وعلا عليه، وهو من هو في هذا الباب؟ إمام أهل السنة والجماعة، جمع علما وجمع مع هذا العلم رحمة بالخلق، بل رحمة بمن آذاه وأساء إليه. قال: كل من ذكرني فهو في حل إلا مبتدعا. وكان كسائر أئمة الهدى من أشد الناس على أهل البدع والأهواء، لأنهم في أصلهم على خلاف هذه الأصول والصفات السلوكية لأهل الحق. فأهل الحق جمعوا بين علم وعدل، وأهل الباطل من أهل الأهواء وغيرهم جمعوا بين جهل وظلم. فكل مبتدع جاهل بالله تبارك وتعالى وبدينه جل وعلا. وأهل الحق في هذا ميزهم الله تبارك وتعالى بمثل هذه الصفات الجليلة: كل من ذكرني قال فهو في حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق المعتصم الخليفة الذي آذاه في حل، ورأيت الله جل وعلا يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. متبعا في هذا صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما وقع له من أذية مفتح رضي الله تعالى عنه في حادثة الإفك والبهتان الذي روج في حقها، وهي الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها. فلما سمع أبو بكر قول الله جل وعلا في هذه الآية عفا عنه وأصفح، لأنه كان يحسن إليه وقد آذاه في عرضه، لأنه خاض مع الخائضين في هذه المسألة. ومن الأئمة الأعلام أئمة الهدى والإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما كان عليه من مثل هذه الخصال كيف لا. وهو إمام أهل السنة في زمانه، بل هو شيخ الإسلام والمسلمين رغم أنوف المبتدعة الحاقدين على ما جمع من علم، وفي كل فن من الفنون كان إماما، وعلى ما ألف وأفتى، وعلى ما جاهد في الله تبارك وتعالى بعلمه وسنانه، وعلى ما وقفه من المواقف الجليلة العظيمة ردا وصدا لأهل الأهواء والبدع من الصوفية وأهل الكلام والروافض وغيرهم، مع هذا كله كان عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما يصفه تلاميذه وأحبابه، بل كما يشهد له أعداؤه. قال ابن القيم تلميذه البار عليه رحمة الله، قال: جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه، جاءه ليبشره أن أكبر أعدائه، وكان له أعداء، وكذلك أهل الحق في كل زمان ومكان، إلا ووجد لهم الأعداء الذين يحاربونهم ويحاربون دعوتهم، الذين يجتهدون في صرف الناس عنهم، وكذلك يفعلون قديما وحديثا. قال: جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فنهرني وتنكر لي واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة. قام من فوره إلى بيت هذا الذي توفاه الله على ما كان عليه من العداوة له وشدة أذيته له عليه رحمة الله، يعزي أهله ليس هذا فحسب، ثم يقول لهم: إني لكم مكانة، أي ما احتجتم إليه من شيء فإني له عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال أحد خصومه ابن مخلوف في بيان ما كان عليه هذا الإمام شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، كانوا يحرضون عليه الأمراء، وما فارق هذه الحياة إلا بعد أن سجن بفعل تحريض من أمثال هؤلاء، سجن بسجن القلعة بدمشق، وتوفاه الله تبارك وتعالى وهو مسجون عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا عليهم رحمة الله جل وعلا، تشبعوا بمنهج الحق علما وعملا، عقيدة وسلوكا عليهم رحمة الله عز وجل. قال أحد خصومه، أي أحد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن مخلوف: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، قدره عليهم فصفح عنهم وعفى عنهم، بل وحاجج لهم بأن اعتذر لهم على ما بدا منهم من أذية وشر في حقه، بل إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما مرض مرض الوفاة وكان في سجنه، دخل عليهم أحدهم ممن تعرض لأذيته يسأله أن يتحلل منه رحمة الله جل وعلا عليه، فما كان منه إلا أن أجاب بهذه الكلمات الطيبات المباركات: إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. لأنه لو كان يعلم أنه على الحق وآذاه لا يكون في حل من ذلك، لأن عداوته أصبحت للحق لا لشخصه عليه رحمة الله. كلامه تفسير لكلام سلفه، لكلام الإمام أحمد أنه قد عفى عن كل من عاداه إلا مبتدعا. وإني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر الذي سجنه بتحريض المحرضين من حبسه إياي كونه فعل ذلك مقلدا، أي مقلدا لأولئك الوشاة الذين أرادوا به سوءا ووقع ما وقع. هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة جميعا، أن يكونوا مع حرصهم على ما ينفعهم من العلم النافع ومن الاجتهاد فيه وفي تحصيله، أن يجمعوا معه الشطر الثاني الذي ميز الله جل وعلا به أهل الحق. ميز هؤلاء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة أنهم أعلم الناس بالحق، وأنهم أرحم الناس على الخلق، يرحمون من وافقهم ومن خالفهم، يرحمون الذين يردون عليهم ويبينون شرهم وضلالهم، وهذا من رحمتهم بهم. وكم من أتباع هؤلاء، من أتباع هذه الفرق الضالة والطوائف المنحرفة، رجع إلى الحق بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء في تحذيرهم وردهم وبيانهم، فكان هذا من رحمتهم بهم، لأنهم يحبون الخير لهم، يحبون الخير لهم، وهم أهل باطل حتى يرجعوا إليه، ويحبون الخير لغيرهم وهم على الحق حتى لا يقعوا فيه. وهذا من النصح الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على كل من كان على هدى من الله تبارك وتعالى، إذ إن مجرد العلم الذي لا يثمر عملا والذي لا يدل على مثل هذه المعاني العظيمة الجليلة يكون وبالا على صاحبه، حجة عليه يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى لا حجة له. نسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن نهج هذا المنهج وسار عليه، ممن جمع بين علم نافع وعمل صالح متقبل، ممن جمع العلم والرحمة بالخلق. نسأله جل في علاه أن يرحمنا وسائر المسلمين، وأن يوفقنا لهداه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.